السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله. أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضل في الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه خير مسؤول وخير مجيب. ثم إني أشكر ثم الأمير الكريم خالد بن عبد الله بن عبد العزيز على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في سموه وأن يجعله هاديا مهديا، وأن يوفقه وسائر العاملين في الحرس الوطني لما فيه رواه، وأن يسدد خطى الجميع، وأن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رواه ولما فيه صلاح عباده. وإني بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر لجلالة الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله، ولسمو ولي عهده عبد الله بن عبد العزيز، ولسائر الحكومة كل ما يقول به من عناية وإصلاح لشؤون الحرس الوطني ولشؤون الأمة الإسلامية جميعا، ولدعم قضايا المسلمين وحل مشاكلهم بالطرق الموفقة. أشكر الله جل وعلا على ذلك، ثم أشكرهم على هذه الجهود العظيمة، وأسأل الله أن يزيدهم من التوفيق والهدى، وأن ينفع بهم عباده، وأن يجعلهم هداة مهتدين وموفقين لكل خير، إنه على كل شيء قدير. ثم إن كلمتي في هذه المناسبة تتعلق بوجوب الولاية بين المسلمين والأخوة بينهم، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يكونوا أولياء متحابين في الله متناصحين، وأن يكونوا إخوة صادقين في جميع شؤونهم، يحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له شهيد أو غاب، يعوده إلى مرض ويدفع عنه إلى ظلم، ويعينه على كل خير، يواسيه إذا احتاج، ويحفظ حرمته شهيد أو غاب. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ربنا عز وجل عقد الولاية بين المؤمنين والأخوة بينهم، فواجبهم أن يحققوا هذه الولاية وهذه الأخوة بالنصح الصادق والتعاون على البر والتقوى، والتناصح في الله ولله والتواصي بالحق والصبر عليه. هكذا يجب على المؤمنين أينما كان في الشدة والرخاء في الغيبة والشهادة في جميع الأحوال. وقد حقق هذا المعنى وأكده كثيرا ما صحت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومعلوم حال البنيان وأن بعضه يشرك بعضا حتى يستقيم البناء ويرتفع البناء. فهكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا بكل خير ويأثر بعضهم عن بعض كل شر. وهكذا هم بالتواد والتراحم والتعاطف يعطف هذا على هذا، يعطف غنيهم على فقيرهم، كبيرهم على صغيرهم، رئيسهم على مرؤوسهم، ينصح بعضهم بعضا ويعطي الحق الذي عليه بغير ظلم ولا أذى. يألم هذا لهذا ويحزن هذا لهذا كالجسد الواحد إذا اشتكى رأسه اشتكى بقيته، وهكذا إذا اشتكى المسلم يده اشتكى بقيته، اشتكى عينه اشتكى بقيته، وهكذا. فالمسلمون هكذا يألم بعضهم لبعض ويحزن بعضهم لبعض ويسر بعضهم لبعض ويفرح بعضهم لبعض، فهم شيء واحد وجسد واحد وبناء واحد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. المعنى: لا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه لمن يظلمه، لا يخلي بينه وبين من يظلمه بل يدفع عنه ويحوطه ويحميه بالحق. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يقذره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ظلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هكذا يكون التوجيه العظيم من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته فيما بينهم، أن يكونوا هكذا إخوة متحابين في الله متعاونين على البر والتقوى، لا حسد بينهم ولا غش ولا خيانة ولا تباغض ولا تدابر ولا تقاطع، بل كل واحد ينصح لأخيه ويعلم لأخيه ويحب الخير لأخيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الكلمة العظيمة القصيرة فيها كل خير. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب له العلم النافع، يحب له الاستقامة على دين الله، يحب له الغنى عما في أيدي الناس، يحب له الصحة والاستقامة والسلامة، يحب له السمعة الحسنة، يحب له أن يكون مسارعا إلى كل خير، يحب له أن يكون بعيدا من كل شر، يحب له يكون بارا بوالديه واصلا لارحامه مكرما لجيرانه كافا للاذى عن اخوانه المسلمين. هكذا المسلم مع اخيه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في اخيه، ما كان العبد في عون اخيه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وتقدم الحديث السابق: من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. هذه كلمات عظيمه تربط بين المسلمين رباطا قويا من قوه الايمان وولاية الإيمان، وتجعل بينه المودة والمحبة والصفاء والتعاون على الخير. ولهذا قال ما تقدم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. كلمة جامعة: كونوا عباد الله إخوان. الواجب عليك أيها المسلم أن تمتثل ما وجهك إليه نبيك عليه الصلاة والسلام، كما أن الواجب عليك الامتثال لما أمرك الله به سبحانه في الولاية بين المؤمنين والأخوة بين المؤمنين. وسبق قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت ولي أخيك وهو ولي. هكذا المؤمنات فيما بينهن أولياء، فالمؤمن ولي أخيه في الله وولي أخته في الله، والمؤمن كذلك ولية أخيها في الله وأختها في الله. كلهم أولياء يتناصحون ويتحابون في الله ويتعاون بالبر والتقوى ويتواصون بالحق والصبر عليه. لا غلة ولا خيانة ولا حسد ولا غش ولا شهادة بالزور ولا دعوة باطلة، ولكن نصح وإخاء وتعاون على الخير وتواصل بالحق والصبر عليه. هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات. وبهذا التوجيه العظيم من ربنا عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام تصلح المجتمعات ويستقيم أمر المؤمنين وتنتشر بينهم الفضائل وتختفي بينهم الرذائل وينصرون على أعدائهم ويكون يدا قوية على من سواهم، ويدفع الله عنهم بذلك أنواع النقمات وسائر العقوبات. أما إذا غيروا وتحاسدوا وتناجشوا وتباغضوا فإن الأمور تكون بضد ما تقدم، تسد الفوضى وتعظم الشحناء وتختفي الفضائل وتنتشر الرذائل ويستحقون العقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسمعتم قول القارئ قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. هذا جزاء أهل الإيمان ليستقاموا، هذا جزاؤهم العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا الحق وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا، ثم استقاموا على طاعته، ثم استقاموا أي على طاعته واتباع شريعته وترك ما نهى سبحانه وتعالى. فماذا جزاؤهم؟ تتنزل على الملائكة، يعني عند الموت عند خروج الأرواح تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وإلى خير، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا من أولاد وغيره، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم من أنواع اللذات والنعيم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون من أي نعمة من أي طلب، فلهم مطلوبهم ولهم ما تشتهي أنفسكم نزلا من الغفور الرحيم، ضيافة وقرا وإنعاما وإحسانا من ربنا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هذا جزاء من استقام على أمر الله وجاهد نفسه في طاعة الله وكفها عن محارم الله. وهنا يقول الآية أخرى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء، أولياء، لا حقد بينهم ولا حسد ولا غل ولا شحنة ولا خيانة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه من صفاتهم، أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، لا يحملهم حب بعضهم لبعض ألا ينكر عليه ولا يأمره بالمعروف، بل من الولاية فيما بينهم ومن الأخوة أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، حتى يكون ذلك من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، وحتى يعينه على محاربة الشيطان، فإنه متى أهمله طمع به الشيطان واستولى عليه الشيطان وزين له أنواع السوء، ومتى نصحه أخوه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر صار عونا له على طاعة الله وصار عونا له على محاربة الشيطان. ثم قال بعد هذا: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هكذا المؤمنون رجالا ونساء، هكذا وصفهم، أولياء، أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمونها كما شرع الله في أوقاتها ويحافظون عليها كما أمر الله، ويؤدونها في الجماعة عن إخلاص وطمأنينة وخشوع وإقبال، كما قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم هم يؤدون الزكاة لا يبخلون بها، بل يؤدونها إلى أهلها عن طيب نفس وإخلاص ورغبة فيما عند الله. ثم قال: ويطيعون الله ورسوله، هذا تمام الخير وتمام الصفات العظيمة، أن المؤمنين والمؤمنات يطيعون الله ورسوله في كل شيء. لما ذكر هذه المسائل المهمة العظيمة ويكونهم أولياء فيما بينهم وأمار بالمعروف نهاون عن المنكر مقيمون للصلوات مؤدون للزكوات، قال بعد هذا: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء، في الصوم والحج والجهاد وغير ذلك، في الوالدين وصلة الرحم وترك ما حرم الله من سائر المعاصي والشرور. هكذا أهل الإيمان، جهادهم مستمر لأنفسهم، صبرهم على طاعة الله مستمر، كفهم عن محارم الله مستمر، صبروا على طاعة الله، كافون عن محارم الله، متناصحون فيما بينهم، متواصلون بالحق والصبر عليه. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله، يعني هؤلاء المؤمنون والمؤمنات هذا وصفهم وهم بذلك مرحومون، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال بعد هذا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم، هذا الخير العظيم والعاقبة الحميدة لأسباب أعمالهم الطيبة التي منها أنهم أولياء فيما بينهم، ليسوا أعداء وليسوا متشاحنين ولا متعابين متباغين، لا، أولياء متحابون في الله متناصحون متعاونون بالبر والتقوى، آمرون بالمعروف نهون عن المنكر، مقيمون للصلاة مؤدون للزكاة مطيعون لله ورسوله. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاقهم. وقال في سورة العصر، وهي سورة عظيمة قصيرة جامعة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين في هذه السورة العظيمة الوجيزة أن أهل الإيمان هم الرابحون، هم الناجون، ومن سواهم في خسران في أيامهم ولياليهم ودنياهم وأخراهم، وأما المؤمنون فهم الرابحون السعداء في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أنهم يجمعون صفات أربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الصفات الأربع تجمع كل خير، فالمؤمنون والمؤمنات هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح لأداء فرائض الله وترك محارم الله. هذا معنى قوله وعملوا الصالحات جميعا، أدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله واجتهدوا في الخير. ثم ذكر صفة ثالثة وهي التواصي بالحق وتواصوا بالحق، تناصحوا بما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى، ليسوا بغافلين بل متناصحون متعاونون على البر والتقوى وتواصون بالحق اينما كان. ثم ذكر صفة الرابعة وهي التواصي بالصبر، لان هذه الامور لا تحصل الا بالله ثم بالصبر. ليس الامر بالامر، ليس الامر بالامر الهين، بل هذه الامور تحتاج الى صبر ومصابره. النفوس اماره بالسوء الا من رحم الله. فالايمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه، والمتضمن اداء الفرائض وترك المحارم، والمتضمن تصديق الله في اخباره وتصديق رسوله في اخباره عليه الصلاه والسلام، ليس الامر ليس من امر الهين، ولكنه يحتاج الى عنايه وهمه عاليه وصبر ومصابره. ان يؤمن بالله وحده ايمانا صادقا يتضمن الاخلاص لله والعباده وتوحيده سبحانه وافراده بالعبادات وتصديق اخباره، وايضا الايمان برسوله عليه الصلاه والسلام وتصديقه فيما اخبر به عليه الصلاه والسلام، ثم العمل بما شرع الله، وذلك باداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي بالحق اينما كان المؤمنون، في المسجد، في الطريق، في البيت، في القطار، في الطائره، في السياره، في كل مكان، هكذا المؤمنون متواصون بالحق متناصحون ثابتون على ايمانهم مؤدون ما اوجب الله عليهم كافون عما حرم الله عليهم اينما كانوا وفي اي حال كانوا، من شده او رخاء او غيبه او شهاده او في حال انفراد او اجتماع، هم ثابتون على المبدا مستقيمون على الحق يخافون الله ويراقبونه اينما كانوا، ينصحون لله ولعباده، يصبرون على هذه الاعمال. ولهذا قال وتواصوا بالصبر. هذه وصايا ربنا ووصايا رسوله عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالمؤمنين، وان الله وعدهم الجنه والكرامه، وان ينالون ما طلبوا في دار النعيم، وان ذلك باسباب اعمالهم الطيبه، باسباب ايمانهم الصادق واعمالهم الصالحه واخوتهم في الله. فان الاخوه في الله لها شان عظيم، فباخوتهم في الله الصادقه وايمانهم الصادق وولايتهم فيما بينهم ونصحهم لله ولعباده وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتواصيهم بالحق والصبر عليه وطاعتهم لله ولرسوله في كل شيء. بهذه الامور وبهذه الاعمال صاروا خير الناس وصاروا افضل الناس وصارت لهم السعاده والكرامه والعاقبه الحميده، كما قال عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فوصيتي لكم ايها الاخوه جميعا ان تعنوا بهذه الامور وان تكون منكم على بال، فهذه اسباب السعاده وهذه اسباب النجاه وهذه اسباب صلاح المجتمع ونجاته في الدنيا والاخره. ان يؤدي كل واحد ما حرم الله عليه وان يحفظ ما حرم الله عليه وان يكون اخا صالحا لاخيه ناصحا لاخيه قائما بحقه كافا عن اذى ينصح له شهد او غاب يحب له كل خير ويكره له كل شر ويدفع عنه الاذى ولا يخذله ولا يظلمه. هكذا المؤمنون وهذه صفاتهم العظيمه وهذه اخلاقهم الكريمه، وبها صاروا سعداء رابحين ناجحين موفقين لكل ما فيه خير الدنيا والاخره. ومن سواهم فهو خاسر، من فاتته هذه الصفات العظيمه خسر الدنيا والاخره، كما قال عز وجل العصر ان الانسان في خسر. فالناجون هم اهل الايمان والسعاده ومن سواهم خاسر، وعلى حسب قيام المؤمن بهذه العصام يكون ربحه وتكون سعادته وتكون عاقبته الحميده. واذا فاته شيء من ذلك ناله من الخسران بقدر ذلك. هو أقسم على هذا بقوله العصر والزمان من الليل والنهار أقسم عليه، هو الصادق إلا نقص سبحانه وتعالى أقسم بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين تخلقوا بها الثلاث الأربع من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. وربنا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى كما أقسم بالفجر وبالسماء ذات البروج وبالشمس وضحاها وبالسماء والطارق وغير ذلك. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بربه، العبد ليس له يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال أيها عليه الصلاة من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وقال أيها عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، فدل ذلك على أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز، فلا يحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا منكر ومن المحرمات السفية، واليمين بالله وحده سبحانه وتعالى، العبد لا يحلف إلا بالله وحده كما أمره نبيه عليه الصلاة والسلام. صدقني الله وإياكم التوفيق والهداية وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وهدنا صراطه المستقيم ورزقنا أيضا الفقه في دينه والثبات عليه، كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوجه عليهم خيارهم وأن يعيدهم من شرارهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن ينصر بهم الحق ويفصل بهم الباطل، وأسأله أيضا سبحانه أن يصلح جميع حكام المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يعيدهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم وأن يصلح شعوبهم ويوفقهم لما فيه السعادة والصلاة في الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لمحاضرنا وغيرنا في هذه الليله سماحه الشيخ على هذه المحاضره القيمه، ولا نتغفل سماحه الشيخ بالرد على الاسئله وعلى استفسارات الحاضرين، فلنتغفل مكسورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن سار على هديه الى يوم الدين. وبعد، فنشكر باسمكم جميعا أيها الإخوة سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى ما قدمه لكم من توجيهات ونصائح تهم المسلمين دائما، ونستأذن سماحته في طرح بعض الأسئلة وإن كانت كثيرة فلعل الوقت يسمح بشيء منها. هذا سائل يقول صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، في شهر شعبان الماضي ألقى علينا أحد المشايخ الأفاضل محاضرة دينية بشرنا فيها أن سماحتكم أجاز دفع الزكاة للمجاهدين الأفراد واجتهادا منا في مساعدته وحرصا على المزيد من الأجر والثواب نظرا لما سمعناه عنهم أنهم في أمس الحاجة إلى المساعدات النقدية، اجتمعنا نحن جماعة مسجد وقمنا بدفع قيمة زكاة الفطر إليهم نقدا بموجب شيء على حسابهم لدى الفطرات، وذلك بعد معرفة قيمة كل صاع من أصناف زكاة الفطر المعروفة، وأخيرا سمعنا أن سماحتكم لم يجد ذلك، علما أننا وجدنا في رسالة الصيانة التي صدرت في مجلة الوعي الإسلامي للكويت في عدد كذا وتاريخ رمضان 404 جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا. السؤال هو، نرجو من سماحتكم أن تفتونا بارك الله فيكم ما الذي يجب علينا فعله، مع العلم أننا لا نستطيع الإحصاء الذين دفعوا زكاتهم من أصناف الزكاة نقدا في ذلك الوقت من أجل يتم إشعارهم بإعادة دفع زكاتهم من أصناف الزكاة المعروفة حول الأمن من أجل أسماءهم في ذلك الحين، وفقنا الله وإياكم لعمل الخير.
لا شك أن إخواننا المجاهدين في الأفغان والمهاجرين منهم في باكستان من اللاجئين لا شك أنهم من حق الناس بالدعم والمساعدة لشدة حاجتهم إلى ذلك، ولأنهم مجاهدون أخبث عدو وأشرف عدو وأكفر عدو، فهم مستحقون للدعم والمساعدة للزكاة وغيرها، ولكن زكاة الفطر المشهور فيها عند أهل العلم أنها تدفع طعاما صاعا من أنواع الطعام الذي يحتاجه أهل البلد، هكذا أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صاعا من طعام من مر أو غيره، صاعا من جبين، صاعا من أقط، هكذا جاءت السنة، فالواجب صاع من قوت البلد من أرز أو ذرة أو مما يحتاجه البلد. أما إخراج النقود فالذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تجزي في زكاة الفطر، وأن الواجب أن تخرج طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لكن الذين سلموها للمجاهدين وقبولا على حسب سعر الصاع فيما مضى نرجو ان تجزئهم ان شاء الله على هذه قولي العلماء نرجو ان تجزئهم ولكن من قضى منهم ذلك واخرج بدلها فهو احوط واولى هذا هو الذي نرى في هذا من اخرج عوضها فهو الذي ينبغي لان القول بافراد النقود ليس عليه دليل الله وان كان من قال به من العلم له جهاده وله نظره نسال الله ان له التوفيق ولكن مقتضى الادله الشرعيه وما عليه العمل الاكثر من اهل العلم انه لا بد من افرادها طعاما فمن قضى اليوم اخرج ذلك طعاما وفي بلده فهذا احوط له وافضل واولى ومن اكتفى بما مضى فنرجو ان يجزئه ان شاء الله بما فيه من خلاف بين اهل العلم ولانه اجتهد واخذ الفتوى بعض اهل العلم فنسال الله ان يجزئنا من جميعا
اثابكم الله رجل يسال فيقول هناك رجل عنده زوجتي رضعت مع الاخيره من زوجاتي رجل عنده زوجتان رضعت مع الاخيره من زوجاتي المطلوب هل يجوز لي ان اتزوج من بنات هذا الرجل من زوجته الاولى التي لم ارضع منها ارسلونا وفقنا الله واياكم بكل خير
اذا طلع الانسان من احدى زوجتي انسان او احدى زوجاته صار اولاده جميعا اخوه اولاده من الزوجه المرضعه اخوه اشقه واولاده من الزوجات الاخريات اخوه لاهل فليس له ينكحان من اولاده شيئا فما تضرع احدى زوجتين او احدى زوجاته كن اكثر من اثنتين فان خمس رضعات لا بد من خمس رضعات او اكثر حال كونه الحولين حال كونه طفلا في الحولين فانه يكون ولدا للرجل ويكون ولدا للزوجه واخا لجميع اولاد المراه من الزوج هذا ومن غيره واخذ لجميع اولاد الزوج من هذه الزوجه ومن غيرها وليس له ينكح من بناته من زوجات اخرى احد هذا باجماع المسلمين باجماع اهل العلم
اثابكم الله سائل يقول عندي زوجه واريد اخت واحده ثانيه راضعه مع عم زوجتي التي عندي الان هل يجوز لي ان اتزوجها على الزوجه التي عندي
اذا كانت راضعه مع عم زوجته مع عمها وأبيها من أمهم أو من زوجة جدهم تكون عمة لها ما تصلح إذا رأت وضعت هذه المرأة من أبي المرأة من زوجة أبي المرأة التي هي أم عمها أو من زوجة جدها وإن كان لها أم لهم ولكنها زوجة جدهم فإنها تكون عمة لهذه المرأة أخت لأبيها فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة وعمتها ولا من المرأة وخالتها وفي الصحيحين أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن المرأة وعمتها وإن علت لا يجمع بينهما ولا من المرأة وخالتها وإن علت خالتها أو خالت أمها أو خالت جدتها أو أكثر وهكذا عمتها وعمة أبيها وعمة جدها لا تجمع معها في نكاح واحد نعم لا تكون تحت زوج واحد نعم
جزاكم الله خيرا هذا سائل يلحق السؤال السابق فيقول ما قول سماحتكم في حكم رضاع الكبير هل هو خصوصية أم أنه محرم؟
الصواب أنه خاص بسائل حولها بحليل ولك يجزئ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين وقال لا رضاع إلا فتلقى إلا من فتق لها وكان قبل الفطار فرضاع كبير لا يؤثر ولا يكون محرما وإنما يؤثر إذا كان في الحولين خمس رضاعات فأكثر
سائل يقول يا
فضيلة
الشيخ أفيدونا جزاكم الله خيرا في سؤالي الأول يقول ما معنى العقيدة في القرآن والسنة وما هي قضية العقيدة وكيف يتم تصحيح العقيدة
العقيدة في الكتاب والسنة ما يعتقده المؤمن بقلبه في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة في حق الجنة والنار والقيامة وأخبار الله ورسوله سنة عقيدة لأنه يعقدها بقلبه يعتقدها بقلبه والعقيدة الصحيحة هي الموافقة لما في القرآن والسنة هذه العقيدة الصحيحة هي التي توافق ما جاء به القرآن من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى وأنه مسمى بالأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك وهكذا توافق ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة والنار وفي أسماء الله وصفاته وفي غير هذا إما أخبر به عما كان وما يكون فالعقيدة الصحيحة السلفية المستقيمة هي الموافقة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالأسماء والصفات وبما يتعلق بالتوحيد وبما يتعلق بمحارم الله وبما يتعلق بالجنة والنار وأخبار القيامة وما كان وما يكون. هذه قالها العقيدة الصحيحة المطابقة لما دل عليه كتاب الله ولما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده، وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله به عنه وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأنه رسول الله إلى جميع التقاليد الجن والإنس، وأنه الصادق في أخباره المبلغ عن الله، وأنه قد بلغ البلاغ المبين، ومطابقة لما أخبر الله به رسوله من أهل الجنة والنار، وأنهما حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الوقوف بين يدي الله حق، إلى غير هذا ما أخبر الله به ورسوله. نعم.
سؤال الآخر يقول فيه: ما هو تفسير قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون؟
هذه الآيات معناها الحمد لله واضح، يأمر الله سبحانه المؤمنين بأن يتقوا، وتقوى هي طاعته وتعظيم أمره ونهيه وترك محارمه، وهذا في كتاب الله كثير. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد. المعنى عظموا الله وامتثلوا أمره ونهيه، فإن التقوى هي الدين وهي الإيمان وهي الهدى، وحقيقتها طاعة الله ورسوله وكف عما نهى الله عنه ورسوله عن إخلاص لله وعن محبة لله وإيمان منه ورغبة في جوابه وحذر من عقابه وعن إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق له في أخباره وشهادة له بما يشهد عليه الصلاة والسلام. ثم ذنبوا الله ثم قدمت لغد، المعنى انظروا ما قدمت للآخرة، لا تغفلوا، حاسبوا أنفسكم وانظروا ماذا قدمت للآخرة من أعمال وأقوال، فإن كنتم قدمتم أعمالا صالحة لحمدوا الله واشكروه واثبتوا عليها واسألوه الثبات سبحانه وتعالى، وإن كنتم قد قدمتم أعمالا سيئة وتفريطا وإضاعة فبادروا بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. هذه فائدة من النظر والتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه فائدة أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله حتى يعرف ما له ما عليه، فإن وجد عملا صالحا وتقوى حمد الله وسأله الثبات، وإن وجد نفسه مفرطا وجده متساهلا ووجد عنده أعمالا سيئة بعد التوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ثم أكد على تقوى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني لا تخفى عليه خافية، من ادعى التقوى فكذلك المنافقين فضحه الله وصارت له النار يوم القيامة بكذبه، ثم حذرهم يتشبه بأعداء الله فقال: ولا تكونوا كما نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني لا تشبه بأعداء الله الكفار الذين نسوا الله، يعني أمروا عن الله ونهوا عن دينه وحقه واشتغلوا بشهواتهم وحظهم العاجل فأنساهم الله أنفسهم، يعني أنساهم الله أسباب نجاتها وأسباب سلامتها بسبب إشيائه الأمر وبسبب إعراضهم الحق سبحانه وتعالى. ثم بين أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي أصحاب الجنة الموعود بالنعيم المقيم وخير الكثير والنظر إلى وجه الله والفوز بالسعادة الأبدية مع أصحاب النار الموعود بالعذاب والأغلال والجحيم والسلاسل والسقوم والحميمة والله أعلم، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ضرب لها مثل بالجبل: لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا مصدا من خشية الله. المعنى أنكم أيها الناس أولى بأن تخشعوا لله وتعظموه وتقولوا بأمره سبحانه وتعالى وتفكروا في حقه عليكم وفيما أنعم الله عليه من النعم حتى تشكره سبحانه وتعالى. هذه جبال الصلب الشوارع في الجمال لو انزل عليها القران وخلفت باهله لخشعت والصدع من هجر الله جل وعلا، وهي جبال جامده صلب، ومع هذا لو خلفت لخشعت كما قال جل وعلا: وان منيها لما يكون من هجر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد: وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم وينظروا فيما لهم من عليهم ويستعدوا للقاء الله ويفكروا في اسباب النجاه واسباب الهلاك حتى يعبدوا الله على بصيره و وحتى يحذروا محارمه على بصيره. نعم.
أحسابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويأخذ على ذلك أجورا أي قلوبا، وهل من طاف بهم المطوف جاز طوافهم؟
نعم.
سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويأخذ على ذلك أجورا أي قلوبا، وهل من طاف بهم المطوف جاز طوافهم؟
نعم، أليس حق الله فيها طاف بهم وعلمه طرفه صحيح، ولكن طرفهم بأنفسهم خاشعين متدبرين ما يقولون من ذكر الله عز وجل والدعاء أفضل، ويطوف بنفسه من رحاله إلى مطوف ويسعى بنفسه، هذا أفضل إذا كان يعقل هذا ويفهم، يطوف خاشعا متدبرا له من العبادة خاضعا لله يدعوه ويذكره ويرجوه سبحانه وتعالى حتى يكمل طوافه وحتى يكمل السعي بخشوع وطمأنينة وإقبال ربه، هذا أفضل. لكن جاهل لا يحسن، لكن جاهل لا يحسن وطوفه إنسان ولا يبقى فلا حرج عليه، لأن المطوف قد يتعب في دورانه وتلقينه له، فإذا أعطوه شيئا عن ذلك فلا نعلم به بأس، أجرة له على تعليمهم وإنشادهم ودورانه معهم في الطواف والسعي، لأن بعض الناس لا يحسن شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعقل ما يقول، يحتاج إلى من يوجهه ويرشده، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم إقامة الموالد على أشكالها؟
الموالد على أشكال الموالد يكثر السؤال عنها، الموالد يكثر السؤال عنه في السنوات الأخيرة لأسباب وجود بعض الناس الذين يفعلونها في بلدان كثيرة، وربما فعلها بعض الناس سرا في هذه البلاد، فلهذا كان السؤال عن ذلك. وبين العلماء غير مره انها بدعه وانها محدثه ليس لها اصل في دين الله، وانما احدثها اول من احدثها الشيعه حكم مصر الفاطميون الروافض، هم من اول من احدثها في مصر، ثم بعد مده فعلها غيرهم تعسوا به، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أمر بها ولا أمر بها أصحابه، ولا السلف الصالح في القرون المفضلة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عليه الصلاة والسلام لم يقصد في البيان، بل أوضح كل شيء عليه الصلاة والسلام مما أمر الله به ومما شرعه الله لنا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والله أمره يبلغ ما أنزل إليه، فقد بلغ البلاغ عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنه، بل نفس المبتدعون يعيشون ذلك، بل نفس المبتدعين يعيشون ذلك، ولهذا كثير منهم بدعة، لكنها بدعة حسنة، هكذا من شيء بدعة حسنة، والبدعة ما فيها حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ما قال فيها حسنة، كل بدعة ضلالة. والذي نفتي به ونفتي به ونحقق منه العلم وأن احتفال بالموالد بدعة، وإن فعلها كثير من الناس بعض البلدان فليس فعل الناس حجة، الحجة قال الله قال رسوله ليس فعل الناس، قال عز وجل: وإن تطع أكثر فلن يضلوك عن سبيل الله، فليس حجة المؤمن فعل فلان وفعله، لا، الحجة قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال رأي فلان ولا عمل فلان، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك هو أحسن تأويلا. قال سبحانه: ما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما يتنازع فيه الناس ويختلفون فيه حكمه إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد رددنا هذه المسألة التي تنازع فيها المتأخرون يا الله يا رسول، فرى ان الله عز وجل اخبرنا انه اكمل لنا الدين وانكر على من شرع في من امن بالله، فقال: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يامن بالله، قال سبحانه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب الله لا يحب لكم الغبر، قال: وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم ياتنا عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك احسان النوائب. ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته المرضين ولا عن اتباعهم باحسان الى مضير قرون الثلاثه المر. تعرفنا بهذا انه بدعه وانه لا اصل له وان فعله كثير من الناس. هذا لو سلم وبدعه لو سلم من الشرور الاخرى. الاحتفال بالموالد بدعه لو سلم من الشرور الاخرى. والغالب انه لا يسلم من يكون مع البدعه شرك. وكثير من الناس في الموالد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويقولون ادركنا يا رب ادركنا انصرنا المدد المدد يا رسول الله. هذا هو الشرك الاكبر نعوذ بالله. هذا عمل الجاهليه الاولى. وربما وقع في بعض البلدان اشتراط النساء بالرجال ولومهم جميعا في تلك الليله حتى ينفجر فجر وهم خطا ويغيرون صلاه الفجر بسبب شهرهم. هذه شروط اخرى غير الاحتفال. وربما فيما فيه الخمور والعياذ بالله. فالحاصل انه منكر مطلقا ولو لم يقع فيه هذه الشروط لانه بدعه. نفس الاحتفال والاصل الطعام وجمع الناس بدعه مستقله. فاذا كان مع هذا شرك صار اصبح واعظم. واذا كفى فيه شروط اخرى كذلك. وقد نبه على هذا ابن عباس الكبير رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. هو المعروف بعلمه وفضله واطلاعه الواسع على شؤون الاسلام والادله الاسلاميه. ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام على قوم اهل التحقيق. نعم.
احسابكم الله. سائل يقول اختي ارضعت بنت عمرها يومين من الفجر حتى صلاه الظهر ولم تدري كم رضعت من مره.
طيب
أختي أرضعت بنتا عمرها يومين من الفجر من الفجر حتى صلاة الظهر ولم تدري كم رضعت من مرة مع العلم أن حديثها لم يسقط لها في الوقت نفسه مع العلم أن حديثها لم يسقط لها في الوقت نفسه وعمر ابنتها سنة وستة شهور. هل يجوز أن يتزوجها أخي أم لا؟ أرجو إجابة.
أمر الله على أن يكون خمس رضعات. فإذا كانت المرأة أخته لم تعرف الرضاعات لم تعرف عدد الرضاعات وإنما حضرت سنتين فلا تكون مثل لها ولا تكون أنت خالة ولك ولأخيك تزوجها لأنها ليست بنت لأختكما إلا بخمس رضاعات معلومات. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل القرآن عشر رضاعات معلومات تحزمنا ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سهل بن سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. فلا بد من خمس رضعات في الحولين. فإذا كانت الخمس غير محققة فلا رضاعة ولا تكون المرأة أما للطفل ولا يكون إخوانها أخوانا إلا بثبوت خمس رضعات أو أكثر في الحولين.
سائل يقول هل يجوز لمن يلبس الملابس العسكرية الحج يوم عرفة وهو مرتدي ملابسه العسكرية وهل يمكن المبيت دائما أيام الحج في مزدلفة؟ أثابكم الله.
الواجب التجرد من المخيط. الأحرام وجب عليه التجرد من المخيط كالقميص والسراويل والفنيلة وأشباهها وهكذا العمامة التي على الرأس الواجب زوالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم ما لا يلبس قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البطانه. لكن اذا اراد ان يحج العسكري بملابسه العسكريه لانه ممنوع من خلعها لا يستطيع خلعها ممنوع ولو خلعها عوقب فلا هو يحج وعليه كفاره عليه يحج فلها حج فريضه ويحج حج فريضه وان كان نافله فله حج نافله اذا سمحوا له اذا سمح له ولاه الامر اذا سمحوا له ان يحج ملابسه فله يحج ملابسه وعليه اطعام سته مساكين او صوم ثلاثه ايام او ذبح شاه عن هذا الملبس عن قميص يلبس يذبح شاه للفقراء الحرم او يصوم ثلاثه ايام أو يدرس ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوه. وهكذا إذا لطى رأسه ما سمحوا له يكشف رأسه إذا قد طرأت فعلى مثل ذلك بسيارة السيارة أو بمحشاة أو بمحشاة السيارة وإذا نحن لك فأنت كيف طرأت ولا عليك لكن إذا كان مسموح له أن يتحلل الملابس العسكرية ما يجوز له في الحربية يلزمه التجرد عنه وإنما يجوز له أن يجيبها إلى ملح وغير لا يمكن أن تخدعها لا بد من هذا فله الحد حينئذ فيها مع الكفارة التي سمعت
سؤال عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم بذلك؟ عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم بذلك؟
لم يكن الحكم بذلك فيما تقدم حلف بغير الله لا يجوز بل ما هو محرمات شركية قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشرك ولا يجوز الحلف بغير الله وقال بعض اليهود الذي تسلم انكم تنبذون تشركون تقولون ما شاء الله وفيه وتقولون الكعبه فامر من اصحابه اذا اراد ان يحلف ان يقول رب الكعبه وان يقول ما شاء الله ثم شئ فالمقصود ان الحلف بالكعبه او بالنبي او بالامانه او بحياه فلان او شرف فلان هي محاضرات شركيه التي انكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الامه تركها وكان الناس يوم الامر في اول الاسلام يحلفون بابائهم وبامهاتهم ثم استقر الاسلام على منع ذلك والحليف وبلغ النبي امه لا عليه الصلاه والسلام ونهاهم ان يحلفوا بغير الله عز وجل هذا هو استقر عليه الشرع المطهر وبينه الرسول للامه عليه الصلاه والسلام وليس لاحد يحلف بغير الله ابدا بل يحلف بالله وحده سبحانه وتعالى نعم
جزاكم الله خيرا سؤال هل يجوز السماح للنصارى ان يتخذوا منزلا او مكانا يجتمعون فيه لاداء طقوسهم الدينيه اي بمثابه كنيسه ثم ما حكم احتفال الكفار من النصارى وغيرهم في اعيادهم الدينيه جهرا وخصوصا في المملكه
لا يجوز اقرار اي احتفال بعيد لا بدور الدول ولا في اعياد المسلمين في المملكه ولا في بلدان مسلمين اخرى يعني ما لا حكام مسلمين الا يمنعوا ذلك اذا كانت بلاد المسلمين ولكن الجزيرة أشد فإن الجزيرة تمنع منها الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الغلط حتى لا أدعى إلا مسلما رواه مسلم الصحيح ثم الصحيح أيضا أنه أوصى عند موته صلى الله عليه وسلم لإخراج المسلمين من هذه الجزيرة فالواجب إخراجهم منها وعدم الصلاح لهم بدخولها إلا لحاجة مؤقتة كبيع كلاء حاجات ولا يرجعوا إلى بلادهم أو لأن المهم يراه ولي الأمر فيأذن لهم مسألة مؤقتة ثم يرجعون أما استقرارهم في جزيرة عربية فلا يجوز لأنها نهج الإسلام ولا يجوز فيها دينان ولا يجوز أن يقروا على إظهار شعائرهم لا عيد مولد ولا غير من الشعائر ولا يتخذوا كنيسة ولا معبدا لهم ولا مفردا يتعبدن فيها حيث ترى وتعلم كل هذا هو أما ما أخفوه ولم يعلمه ولم يطلع عليه هذا بينهم وبين الله لكن ما يراه ولي الأمور ما يراه الناس ويعلمونه يمنع من المخالف من شعائرهم التي يتعاقونها في بلادهم ليس لهم نذرها عندنا نعم
جزاكم الله خيرا